بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درسنا هو المذاكرة في باب صفة الإحرام، يعني ما هي صفة الإحرام. أولا، نية الدخول في النسك في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام. يعني لو جاء من أندونيسيا أو جاء من مصر أو جاء من الشام أو جاء من أي بلد يريد الحج أو العمرة، بهذه الإرادة لا يكون محرما. إنما متى يكون محرم؟ إذا نوى الدخول في النسك عمرة أو حج، يعني في ميقاته. إذا نوى، حتى لو نوى وهو في مصر، يعني قال لبيك عمرة لبيك حجة، يكره له أن يعني يعقد الإحرام من مصر أو من يعني مكان بعيد، وينعقد ينعقد الإحرام بنية الدخول في النسك في الإحرام. لكن لو أنه جاء يعني نية عامة أنه يريد الحج أو يريد العمرة، بهذه الإرادة لا يكون قد دخل في النسك حتى ينوي الدخول في النسك ويقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا وهكذا. هنا قال نية النسك، أي نية الدخول فيه، لا نية يحج أو يعتمر. مثلا كل إخواننا الذين جاءوا زوار في هذا الوقت أو حجاج أو معتمرين، نووا من بلدانهم، لكن بهذه النية لا يكونون محرمين. متى يكونون محرمين؟ بنية الدخول في النسك. أنواع الأنساك ثلاثة. ما هي أنواع الأنساك ثلاثة؟ تمتع والقران والإفراد. صفة التمتع أن يقول لبيك عمرة من الميقات متمتعا بها إلى الحج. إذا كان خايف يخشى أن يصد عن البيت، يحس بمرض، يخاف يعني ما يتم، فيشترط. كيف يشترط؟ يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا أو حجا وعمرة، إلا إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، بكسر الميم والحاء. فمحل لي، إيش الفرق بين كسر الميم والحاء وبين فتح الميم؟ محلي، لا، فمحل لي يعني إحلالي، محل لي يعني إحلالي من الإحرام حيث حبستني. ينفعه هذا الشرط أنه لو حبسه حابس عن البيت يحل ولا فدية عليه، يحل ولا فدية عليه. اي نعم، يعني مجرد النية أن يحج ويعتمر ليس دخولا في الإحرام. كذا لو خلع الثياب، خلع الثياب محيط ومخيط ولبس إزار ورداء، ما يصير محرما، ما يصير محرما إلا بالنية، لابد أن ينوي الدخول في النسك، هذا هو حقيقة الإحرام. قال سن لمريده، قال سن لمريده أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى غسل، يعني الغسل سنة، لو تركه وأحرم بدون غسل فلا إثم عليه، لكن لو اغتسل له أجر، يعني يسن له أن يعني يغتسل ويتنظف من ذكر أو أنثى ولو حائضا ونفسا. أيضا الحائض والنفسا إذا جاءت مع رفقتها وأصابها الحيض فإنها تغتسل وتحرم ولو كانت حائض ولو كانت نفسا، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، رواه الترمذي وحسنه. وكان ابن عمر يتوضأ أحيانا ويغتسل أحيانا، مما يدل على أن الاغتسال سنة، إن فعله له أجر وزيادة في النظافة، وإن لم يفعله لا إثم عليه. والغسل أفضل، وللحاكم وغيره عنه يعني عن ابن عمر من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، يعني للحاج للزائر أن يغتسل في مكانه في الفندق أو في السكن، يغتسل ويتنظف ويتهيأ للإحرام، يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من قص شاربه ونتف أبطه وحلق عانته ونحو ذلك، ويتجرد من المخيط والمحيط من الفنيلة الشراب نحو إذا كان ذكرا، والمخيط كذلك، ويلبس إزارا ورداء. والمرأة تحرم بأي ثياب، يعني من ثيابها تكون طاهرة. فالقصد يعني أنه له في الفندق أن يتهيأ للإحرام ويؤخر النية حتى يصل إلى الميقات، إلى أبيار علي، فإذا وصل إلى الميقات هناك نوى الدخول في النسك الذي يريد. أنا قلت الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. التمتع يحرم بالعمرة أولا، ثم إذا فرغ منها يبقى حتى يأتي الحج ويحرم بالحج، فهو متمتع وعليه هدي نسك، عليه هدي نسك. هذا الهدي ليس يعني هدي لجبر نقص، ليس هدي جبران نقص أو هدي جزاء أو فدية أذى، لا، وإنما هو هدي نسك، لأن ما يتقرب إلى الله عز وجل به أربعة أنواع: نسك وجبران، يعني جبر نقص، من ترك شيئا من نسكه جبره بدم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وفدية جزاء، يعني لو قتل صيدا، قتل أرنبا، قتل يعني حمامة، يذبح شاة، هذا جزاء. أو أذى، يكون مثلا برد، يعني أصابه البرد، اشتد به البرد فغطى رأسه ببطانية أو لبس ثيابا يعني تدفئه، فعند ذلك من أجل البرد يفدي فدية أذى. فدية الأذى يخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، مخير. لكن فدية الجزاء ليس فيها تخيير، فدية النسك ليس فيها تخيير، إذا ما وجد يعني على الترتيب يصوم عشرة أيام. القران يحرم بالعمرة والحج معا ويبقى على إحرامه حتى ينتهي يوم العيد من التحلل الثاني، وهو رمي الجمار وحلق رأسه والطواف بالبيت، ثلاثة أشياء. من فعل اثنتين منها رمي الجمرة الأولى يوم العيد، الحلق أو التقصير، والطواف طواف الإفاضة، من فعل اثنين منها فهو التحلل الأول، من فعل الثلاثة تحلل الحل كله، يعني حل له ما كان حراما عليه بالإحرام، وتبقى حرمة الشجر وحرمة مكة تبقى محرمة حتى لو تحلل. أي نعم، لكن الذي كان حراما عليه بالإحرام يتحلل منه. أي نعم. قال: سن له الغسل. نعم. والمراد من الغسل، إيش المراد من الغسل؟ تحصيل النظافة وإزالة الرائحة. قال الشيخ: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: عند الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة. وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار، والغسل للطواف، والغسل للمبيت بمزدلفة، فلا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخر أصحابه يعني أصحاب الإمام أحمد، بل هو بدعة، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها استحبابا، وإن كان عليه جنابة احتلم فيجب أن يغتسل وجوبا لرفع الجنابة. وقال: فترك الاغتسال للمبيت، للمبيت بمنى، والرمي والطواف سنة، لأن النبي لم يفعله عليه الصلاة والسلام، إنما فعل ثلاثة أغسال فقط: الغسل عند دخول مكة، الغسل عند الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، بس فقط. أين؟ والقول بخلاف ذلك خلاف السنة، انتهى. واستحب بعض الحنفية، أن يجامع أهله أو جاريته، يعني قبل الإحرام، قبل نية الدخول في الإحرام، إن كان تحصينا للفرج وحفظا للنظر، يعني يكون شاب به يعني شبق وبه همة، فالأولى أن يعني إذا كان زوجته أو مملوكته، استحب يعني بعض الحنفية أن يجامع أهله ليحصن فرجه وليحفظ بصره عن النظر إلى الحرام. قال ولا خلاف أن الجماع قبل الإحرام مباح، قبل الإحرام مباح بطرفة عين، وينعقد الإحرام بلا خلاف، مباح قبل الإحرام بطرفة عين، يعني لو جامع وهو في ثم أحرم ينعقد الإحرام، لكن يخشى أن يكون حراما فاسدا إذا كان في أثناء الجماع. نعم الغسل على الذكر والأنثى المريد، يعني مريد الدخول في النسك، يسن للذكر والأنثى ولو حائضا ونفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. ولدت الزبير وهي معهم حاجة في قبل أن تحرم، فأمرها أن تغتسل وتحرم، رواه مسلم وغيره، فدل على سنية غسلها وسنية الاغتسال مطلقا، لأن النفساء إذا أمرت به مع أنها غير قابلة للطهارة فغيرها أولى، ولا يضر حدث بين غسل وإحرام، اغتسلت للإحرام فاحتجت إلى أن تقضي الحاجة فلا يضر، تحرم ولو ولا تعيد الغسل، أي نعم، بل يحصل له المسنون. وفي صحة إحرام النفساء ومثلها الحائض، وفيه صحة إحرام النفساء ومثلها الحائض، يعني النفساء يصح إحرامها وهي نفساء، والحائض كذلك يصح إحرامها وهي حائض، لكن ما تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر. قال وأولى منهما الجنب، يعني الجنب يصح إحرامه وهو إجماع، يعني إجماع بين المسلمين، ولفظه أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء محمد بن أبي بكر، أسماء بنت عميس، أي نعم، وليست أسماء بنت أبي بكر، نعم أنا أخطأت قبل قليل، فأم الزبير أم عبد الله بن الزبير أسماء بنت أبي بكر، هذه أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، فولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله، يعني في عند أبيار علي في ذي الحليفة، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، استثفري بثوب وأحرمي لئلا تتلوث ولا تلوث، يعني ثياب الإحرام تتحفظ، يعني في وقتنا الحاضر تلبس حفاظة، أي نعم، وهذا هو الاستثفار، واستثفري بثوب وأحرمي. قال وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، عائشة لما وصلت مكة أحرم بالعمرة، لكن لما وصلت نزل بها الحيض فامتنعت عن الطواف، لأنه لا تطوف الحائض ولا النفس حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف وهي طاهرة، لكن لم يكن معها وقت، يعني لم ينقضي حيضها حتى جاء وقت الحج وجاء وقت مسير النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية إلى منى، فالنبي أمر عائشة أن تغتسل، قال ارفضي عمرتك واهلي بالحج، فنعم متفق عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أينما تغتسل للإهلال بالحج وهي حائض متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، ولأبي داود عن ابن عباس مرفوعة: النفس والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت، غير ألا تطوف بالبيت. والحكمة فيه التنظف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف النجاسة. ولهذا الجنب يستحب له أن لا ينام إلا مغتسل، إذا ما تمكن أو يعني حصل مشقة أو الماء ليس كثيرا يتوضأ يخفف، يعني يخفف لا ينام إلا بعد أن يتوضأ، يكون هو المستحب في شأنه. نعم. قال: إذا عدم الماء ماذا يفعل؟ إذا عدم الماء ماذا يفعل؟ أو كان هناك عذر من استعمال الماء، مرض يضر عليه استعمال الماء، به جراح يضر عليه استعمال الماء، فماذا يفعل الذي يريد الدخول في النسك؟ يتيمم. أحسنت. نعم، يتيمم. وسنة له أيضا، السنة الثانية، أن يتنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة، يعني أين ما يحلق لحيته لا، لكن يقص شاربه ويعني أبطه أيضا، ينتفه أو يحلقه، وكذلك يقص أو يحلق عانته. أي نعم. الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن باز، تكلم على هذا الموضوع بكلام يعني جيد مناسب لزماننا وما عمت به البلوى من حلق اللحى، يعني من شدة عموم البلوى بحلق اللحى. سألني سائل قال: أنا تحللت وما حلقت لحيتي، قضيت عمرتي ونسيت ما حلقت لحيتي. سبحان الله. يعني السنة هو أن يحلق رأسه أو يقصر رأسه، لكن هو من شدة يعني محنته ومن شدة بلواه وظنه أن توفير اللحية يعني لا ينبغي وأنه ينبغي أن يحلق لحيته، ندم لأنه يظن أن حلق اللحية من النسك. قال: أنا قضيت لكني نسيت أن أحلق لحيتي. ولهذا الشيخ رحمه الله يعني أكد على هذا الموضوع تأكيدا، أسأل الله أن ينفع به. قال: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات. بعض إخواننا يعني يقول: لا، توفير اللحية سنة. لا يا أخي، ما هو مجرد سنة، بل يحرم حلقها، يجب توفيرها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، وفر اللحى وحف الشوارب. خالف المشركين يعني عادة حلق اللحية جاءت من المشركين، جاءت من المجوس، من المشركين، فسرت. وإلا العرب حتى عادتهم توفير اللحية، بالإضافة إلى أن الإسلام شرع وجوبها. قال: وأخرج مسلم في صحيحه أول في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب أو أحفوا الشوارب يعني ما قال احلقوا الشوارب لأن حلق الشارب عند المالكية أو بعض المالكية مثلى فلا يحلق حلق ولكن يحف يعني يجز يقص منه وفروا اللحى هذا على الإطلاق ينقل عن ابن عمر أنه إذا اعتمر أو حج أنه يأخذ من عرض لحيته وطولها لكن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول الحجة بروايته لا برأيه الحجة بروايته لا برأيه على كل حال ليس الإشكال هو في الأخذ منها الحين الإشكال في عدم توفيرها البتة في حلقها نهائيا أي نعم فلا شك أن حلقها محرم أما مسألة يعني من اقتدى بابن عمر أو حتى بما ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه رأى يعني شخصا لحيته ثائرة فدعا بالجلمتين قال رواه الطبراني الجلمتين عن المقص فجز ما كان وقال له اذهب فأصلح لحيتك أو دعها أي نعم أو كما نقل هذا يذكر أنه أن الطبراني أخرجه قال وأخرج مسلم في صحيحه لكن الحجة على كل حال إذا كان كلام الصحابي أو فعل الصحابي يخالف ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله قال رسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر يعني الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باقتداء بهديهما لكن لأن قول أبي عمر يخالف ما يذكره ابن عباس في مسألة المتعة في مسألة التمتع فهو يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يعني تعارضون قول الرسول بقول أبي بكر وعمر هذا وجه استنكار ابن عباس على الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم فلا ينبغي يعني أن نقدم على قولا مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول رسول الله لكن إذا لم يكن فيه خلاف فيعني الاقتداء بهدي الصحابة ونعم هذا هو يعني المتعين وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس الأول خالف المشركين الحين خالف المجوس أي نعم مجوس يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أي نعم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس قال رحمه الله وقد عظمت المصيبة في هذا العصر وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم فإنا لله وإنا إليه راجعون ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وإن رغب عنها الأكثرون وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن المرأة لو يظهر لها لحية فما حكم فما الحكم في شأنها؟ الوجوب وجوب أن يعني أن تزيل هذه اللحية، ما يجب إلا على المرأة لو يعني نشطت هرمونات الذكورة فيها فيعني نبت لها. والغالب أنه العجوز الكبيرة التي يعني كبرت وخمدت هرمونات الأنوثة فيها أنه هو الذي يخرج لها لحية أو شارب أو نحو ذلك. ولذا أنتم تشاهدون في الحيوان لما يخصى من أجل أن يستصلح لحمه يصبح كأنثى، أي نعم، يصبح إذا كان مثلا تيسا فهو يصبح كالعنز حتى ينام شعره وتذهب رائحة الرائحة فيه ويطيب لحمه. فيعني أنا أقصد أن اللحية لها علاقة بالذكورة، ولهذا يتمنى الأنصار أن اللحى تشترى، فيشترون لسيدهم سعد بن عبادة لحية لأنه كان كوسجا، يعني كوسج الذي ليس له عوارض إنما له لحية صغيرة يعني خلقة. فلماذا يتمنون أن اللحى لو تشترى؟ يشترون لأنها علامة الرئاسة وعلامة الوقار وعلامة الرجولة، وهي جمال الرجال كما أقسمت عائشة قالت والذي جمل الرجال باللحى، والذي جمل الرجال باللحى. على كل حال آثار فيها كثيرة، لكن مثل ما قال الشيخ عمت المصيبة، عظمت المصيبة وعمت البلوى في هذا العصر، نسأل الله الهداية. الشيخ استرسل يعني ماذا يفعل من أراد، ماذا يفعل من أراد الدخول في النسك؟ قال ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم فينا علين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه في الرجال، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم. يعني بعض النساء تلبس أبيض وما تفرق بينها وبين الرجل، فهذا فيه تشبه، فالأولى أن تلبس اللباس الذي يدل على أنها أنثى يميزها من الرجل. يعني إذا لبست بنطال أو لبست والرجل لبس بنطال يعني، أو لبست أبيض ثوب أبيض مثل الرجل، ما تميز بينها أين بين الفتاة والفتاة. من مجيري من اللتي واللواتي حرت بين الفتاة والفتاة، يعني ما تدري هذا تشبه بهذه وهي تشبهت به، والله المستعان. قال وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له، كذلك تخصيص بعض النساء أنها تحرم بأبيض أو تحرم بشيء تظن أن فيه ميزة أو فيه قربة لا أصل له، بل تحرم بما شاءت من الثياب يعني الساترة التي لا تصف ولا تشف الضافية. قال ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع له التلفظ بما نوى خاصة في النسك، أما في غيره في الصلاة واللهم إني نويت أن أصلي فرض صلاة العشاء 4 ركعات حاضرا خلف هذا، هذا كله بدعة، يعني ما يتلفظ بالنية إلا في النسك، إلا في الحج أو العمرة. أي نعم. ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجة أو اللهم لبيك حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو طائرة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. طبعا لا يتصور أن يكون شخص معه طائرة يطير بها من ذي الحليفة، لكن يمكن أن يطير بها من مطار المدينة، فإذا ارتفعت الطائرة وحاذت ميقات ذي الحليفة يلبي، هنا يلبي وينوي الدخول في النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته يعني ناقته وانبعثت به من الميقات للسير. هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، يعني ما سائر هذا القول صحيح، لكن هذا الأصح، لما يقول هذا الأصح يعني ما خالفه صحيح، ولكن هذا هو الأصح. أما إذا قال هذا هو القول الصحيح يعني ما خالفه ليس صحيحا. قال ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة والطواف وغيرهما ينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، لكن يستحضر النية بقلبه، ينبغي أن يستحضر النية بقلبه، النية بالقلب ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة إلا في الحج في الإحرام، إلا في الإحرام فقط. ها إيه والأضحية، نعم أحسنت، اللهم هذا منك وإليك، نعم إذا قال هذا الكلام نعم عينها وقال اللهم هذا منك وإليك، أي نعم، وينوي بقلبه أنها أضحية، أي نعم، وكذلك لكن تلفظه أو اللفظ الوارد اللهم هذا منك وإليك، نعم، أي عوى عن فلان، أي نعم، إذا كان يضحي عن شخص نعم عن فلان أو عن فلانة أو إلى آخر. قال ولو نعم، قال فلا يقول نويت نصلي كذا وكذا، وأن يعني بعض الأندلسيين يقولون هذا الشافعية يقولون هذا، وهذا ما نقل صحيح عن الشافعي، يعني النقل عن الشافعي ليس صحيحا، عن بعض الشافعية ربما، نعم، فلا يقول نويت نصلي كذا وكذا ولا نويت نطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح، فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني من الأمور أيضا التي يتحرج منها بعض إخواننا يعني في مسألة نقض الوضوء، يلبس قفازات يخاف أنه يعني تقع يده على امرأة وهو يعني غير قاصد فينتقض وضوءه ويخرج على زعمه. ولهذا أحد الإخوة يعني من سنين سألني في الحرم في مكة وفي حال الدرس، قال أريد أن تفتيني على مذهب الشافعي بأن إذا وقعت يدي على امرأة لا ينتقض وضوئي. حدد يعني، يقول أنا أريد أن تفتيني على مذهب الشافعي فقط. فقلت له يقول الإمام المطلبي، قلت ما ذكره السيوطي، يقول الإمام المطلبي يعني الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة في مصلى في قبلته فيغمز رجلها فتكف رجلها ليسجد، يعني تصلي في أمام نائمة أمامه وهو يصلي، فإذا أراد السجود غمز رجلها. وصح الحديث أنها تعترض له بعد وضوئه عند خروجه إلى الصلاة فيقبلها قبلة إشفاق ورحمة ولا ينتقض وضوءه. هذا صح، كله صح. والإمام المطلب الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، خذها على مذهب الشافعي. فأنا أقول مثل هذا الكلام يعني يستفيد بعض إخواننا الذين هم يعني على مذهب الشافعي رحمه الله. نعم، نعود إلى صاحب الحاشية رحمه الله، حاشية الروض المربع، في مسألة يعني صفة الإحرام. قال يعني يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر وظفر وقطع رائحة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه، وسن له أيضا تطيب في بدنه، يعني من أراد يتطيب متى؟ قبل ما يحرم، تطيب في بدنه ولو امرأة، سواء كان بما تبقى عينه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد، وهو مذهب مالك والشافعي. وقال الشيخ إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، يعني ويستديمه بعد الإحرام، لكن إذا كان في ثياب الإحرام لا يغسله، ما يستديمه. شوف الفرق بين إذا صار الطيب في ثياب الإحرام ثم أحرم بها يغسله، أما إذا بقي في بدنه في مفارق رأسه أو في بدنه فإنه لا يغسله، يستديمه ولو بعد الإحرام. نعم، قال ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، ما يؤمر يعني بأن يتطيب، لكن تطيب فهو حسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس، وظاهره كراهة تطيب ثوبه كما سيأتي وهو المذهب، يعني ثوب الإحرام يكره كراهة تحريما يطيبه. قاله في المبدع بمسك أو بخور بفتح الموحدة ما يتبخر به من الألوة وغيرها، وإن كان يبقى أثره أو تبقى عينه كالمسك طيب معروف. يأتي حديث عائشة رضي الله عنها في المسك، قال لقول عائشة ونحوها من أنواع الطيب الذي يبقى أثره أو عينه، هذا مذهب مالك والشافعي، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. يعني يطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال رواه البخاري وغيره. والمراد أنها كانت تطيبه عند إرادته فعل الإحرام لأجل دخوله فيه. ولهما يعني البخاري ومسلم عنها رضي الله عنها عند إحرامه قبل أن يحرم أن يدخل في الإحرام، والمراد بدنه لا ثيابه، لما يأتي من النهي عن تطيب الثياب، ثياب الإحرام. نعم. قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه. فدل على تخصيص البدن بالطيب واستحبابه واستدامته ولو بقي لونه ورائحته بلا نزاع. والوبيص بفتح الواو وكسر الموحدة، يعني كسر الباء، والوبيص آخره صاد مهملة، مهملة من النقط، يعني البريق واللمعان، يقال وبص وبيصا برق ولمع. وقيل الوبيص زيادة على البريق، والمراد به التلألؤ. يعني صاحب الحاشية يهتم في اللغة رحمه الله. فدل على وجود عين باقية، لا الرائحة فقط، الريح فقط. فقال ابن القيم ومذهب الجمهور جواز استدامة الطيب للسنة الصحيحة، أنه كان يرى وبيص الطيب، يرى وبيص الطيب في مفارقه بعد إحرامه انتهى. المفارق مفارق الرأس. ولأنه غير متطيب بعد الإحرام، وحديث صاحب الجبة عام حنين سنة 8، وحديث عائشة، يعني صاحب الجبة كان قد ضمخ جبته بالطيب فقال انزعها، وأمره بنزعها من أجل حتى هذا الزعفران الذي تضمخ به. نعم. وهو لم يأتيه صاحب الجبة إلا بعد أن وقف بعرفة، جاءه في مزدلفة. وحديث عائشة عام حجة الوداع سنة 10 فهو ناسخ، ويستحب لها خضاب بحناء، يعني المرأة تتخضب بحناء قبل الإحرام، لحديث ابن عمر من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء، بالحناء. قال وكره أن يتطيب في ثوبه، يعني ثوب الإحرام، في ثوبه يعني إزاره أو رداءه، وحرمه الآجري من العلماء. أكره كراهة يعني مترددة إلى التحريم أو كراهة التحريم. أين؟ قال وله استدامة لبسه ولو بقي لونه ورائحته عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. قال ابن القيم للسنة الصحيحة ما لم ينزعه، يعني إذا نزع ثوبه الذي كان فيه الطيب لا يعيده، بل يلبس ثوبا آخر لا طيب فيه. فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه، أي من الثوب المطيب، لأن الإحرام يمنع الطيب، ولبس المطيب، ولبس المطيب دون الاستدامة، لقوله لا تلبسوا شيئا من الثياب، لا تلبسوه شيئا من الثياب، أو لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران. الزعفران يعني يعتبر من الأطياب، لا يشرب بالقهوة، المحرم ما يضع الزعفران بالقهوة ويشرب. أي نعم. حتى بعض أنواع النعناع يعني عطرية، يعني فيها طيب، فيها عطر. فعلى كل حال الاحتياط مطلوب. قال: ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب، تعمد مس ما على بدنه من الطيب، فعلق الطيب بها بيده فدا لاستعماله الطيب. أي نعم. أو نحاه، نحى الطيب عن موضعه يعني وعلق بيده، ثم رده إليه يعني بعد إحرامه فدا، أو نقله إلى موضع آخر فدا لأنه ابتداء للطيب فحرم فعله ووجبت الفدية. نقله مثلا من على رأسه ووضعه في أبطه، أي نعم، فيفدي. لا إن سال الطيب بعرق، إذا سال الطيب بعرق في غير موضعه فلا بأس، أو شمس فلا فدية. لحديث عائشة قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. رواه أبو داود. وسن له أيضا تجرد من مخيط، أي شيء مخيط أو محيط أو غطاء رأس، يسن له أن يتجرد منه قبل نية الإحرام، قبل نية الإحرام. أما إذا أحرم فيجب أن يتجرد قبل نية الإحرام ليحرم عن تجرد. وهذا فيه حكمة، هذا إشارة إلى أنه دخل في موجب التوبة وتجرد من الذنوب، في موجب المغفرة وتجرد من الذنوب. فإن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي نعم. فهو يتجرد من الملابس، يعني إشعار بأنه تجرد من الذنوب والانشغال بالدنيا ودخل في العبادة، أحرم في نوى العبادة. قال: ويجوز أن يعقد إحرامه قبل تجرده، لكن إن استدام لبس المخيط ولو لحظة فوق المعتاد من وقت خلعه فدا. أي نعم، يجوز يعني أنه ينوي الإحرام قبل الخلع ثم يتجرد، لكن لا يستديم لبس الثياب. إذا استدام لبسها فوق المعتاد فدا، فدية أذى، لأن الاستدامة كالابتداء. قال الشيخ: والتجرد من اللباس واجب في الإحرام، إذا أحرم يجب أن يتجرد من اللباس، يعني المحيط والمخيط والسروال القصير ونحوها يتجرد منها كلها. ولو نعم، وليس التجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه. مش معنى الكلام هذا؟ يعني يصح الإحرام ولو لم يتجرد من اللباس، لكن يجب عليه أن يتجرد من اللباس، لو ترك هذا الواجب أثم. هذا معنى، يعني فائدته، فائدة هذا، لو كنت في الطيارة ومريت بالميقات أو في السيارة ومريت بالميقات ما معك ثياب إحرام، عليك ثيابك وتخشى أن تتجاوز الميقات، أحرم ولو عليك ثيابك. كل ما في الأمر يكون عليك فدية أذى أخف من فدية الجبران، لأن فدية الجبران إذا لم تجد تصوم 10 أيام، أما فدية الأذى مخير بين 3 أشياء: تذبح شاة أو تصوم 3 أيام بدل 10 أيام، أو تطعم 6 مساكين. أي نعم، وتكون أحرمت من الميقات، لكن لا يكون هذا ذريعة للذين يتهربون من المسؤولين. يعني من تهرب عن المسؤولين فهو آثم بهذا الفعل، قد يمر قد يحرم وهو عليه ثيابه، يقول أفتان ال أي نعم أفتان الذي في الحرم. لا لا يجوز أن يتهرب أن يقصد هذا أن يقصد بهذا التهرب من المسؤولين، فهو يحرم عليه. يعني ارتكب محظورا فوق محظور فتتغلظ الحرمة. هنا فلو أحرم عليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور انتهى، ويخلعه وإلا يشقه شرع بشقه بل مقصه تخلص منه، ولا فدية، لأن يعلى بن أمية أحرم في جبة فأمره صلى الله عليه وسلم بخلعها، أحرم في جبة ووقف بعرفة ولقيه في مزدلفة صلاة الفجر، فعند ذلك أمره بخلعها، لما امتثل في الحال ليس عليه فدية، متفق عليه. ولأبي داود فخلعها من رأسه ولم يأمره بشق ولا فدية، إلا أنه جاهل. أحسنت، لأنه جاهل، لكن الجاهل يرتفع عنه الإثم فقط، ما يرتفع عنه البدن. لو أن شخصا جهل الميقات أو ترك شيئا من الواجبات جهلا، نقول له أنت لجهلك لا تأثم، لكن يجب عليك الفدية والبدل، يجب عليك الهدي. أي نعم، يعني ما كل جاهل يعفى، إنما الجاهل قد يعفى من الإثم فقط ولا يعفى من البدل. نعم، وهو كل ما يخاط، المخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كالقميص، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم لا يلبس القميص، ويأتي والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. السراويل والبرنس والقباء، مشلح مثلا والدرع ونحوه مما يصنع من لبد ونحوه على قدر الملبوس عليه، وإن لم يكن فيه خياطة، يعني مثل بعض القلنسوات ما فيها خياطة، لكن على قدر الرأس، فهذه أيضا محيط، يقال له محيط، أو الفنايل أو نحوها. وإن لم يكن فيه خياطة، والحكمة أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت، فيكون أقرب لاستذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وليتذكر الموت ولباس الأكفان، تذكر بهذا. نعم، لباس الأكفان، ويتذكر الموت وخروجه من الدنيا، فهو يخرج أيضا من مشاغلها ويخرج من الذنوب، ويتذكر به البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة. انظرهم هم منصرفين من عرفة، تذكر الناس أو في عرفة أو في يعني في الطلوع إلى منى، سبحان الله، كالجراد المنتشر. نعم، ويتذكر به البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي. قالت عائشة: الرجال والنساء يعني ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أشد من ذلك، يعني جاءهم ما يذهلهم، والأمر يذهل ذهولا أشد من أن يعني ينظر بعضهم إلى بعض. والناس حفاة عراة مهطعين، والناس حفاة مهطعين إلى الداعي، والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي، بل تعظيما لبيت الله الحرام وإجلالا وإكراما كما تراه في الشاهد من ترجل الراكب القاصد إلى عظيم من الخلق. إذا قرب من ساحته، نعم، قال يعني إن التجرد ولبس الإزار والمخيط وتذكر فيه يعني الأكفان، وفيه تعظيم لبيت الله الحرام لأنه بيت الله، يعني كما تراه في الشاهد من ترجل الراكب قاصد إلى عظيم من الخلق، إذا قرب من ساحته خضوعا له، فكذا لزم القاصد إلى بيت الله أن يحرم قبل الحلول إجلالا متخليا عن نفسه فارغا من اعتبارها، يعني فارغ من اعتبارها يكون متواضع وخاشع لله عز وجل. قال تجرد لإهلاله، رواه الترمذي، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، أهل يعني بالتوحيد، قال لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أهل بالتوحيد. رواه الترمذي قال أي تجرد من لباس الإحرام ولأمره بنزع الجبة كما تقدم. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، أين نعلين؟ أيه، ولو كانت مخيطة، ولو كانت مخيطة التاسومة، لا ما يزيد فوق الكعبين، إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين وليقطعهما في أول الأمر، لكن نسخ القطع، نسخ القطع، من لم يجد النعل، من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، نسخ أيضا الأمر بالتجرد من السروال لمن لم يجد الإزار، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخف، ولم يؤمر بالقطع كما أمر أولا. أي نعم يجوز، نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. قال ابن المنذر ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ما في معناه إن شاء الله. يعني لابد أن يكون يستحب في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهو أفضل لحديث خير ثيابكم البياض. وقال السنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، يعني يقصد أنه ما هم مخيط على هيئة العضو، موصول رداء برداء وأصبح كالرداء الواحد. أي نعم. يغيره مرتين ثلاث إذا اتسخ، نعم له أن يغير، بعضهم يلتزم بإحرام واحد وهذا من الجهل. قال والمراد بالنعلين التاسومة، التاسومة تعرف بنجد والحجاز بالنعال ذوات السيور، يعرفون في الوقت الحاضر بالنعال الشرقية، النعال الشرقية أو ما شابهها، يدخل رجله وليس لها يعني مثل الخف، ليس لها مثل الخف، يعني ما يحيط بكعبه بقدمه. ونعم. ولا يجوز له لبس السرموزة، السرموزة قال البابوج معرب، والجمجم بضم الجين الجيمين هو المداس معرب أيضا، قاله في الفروع. وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، نص عليه وفاقا لأبي حنيفة. قال ابن بطال هو قول جمهور العلماء، وقال البغوي عليه العمل عند أكثر العلماء، وذكر النووي استحبابه قول عامة العلماء. وقال الترمذي: والذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة، يعني ليس لها سنة مخصوصة، ليس للإحرام سنة تسمى سنة الإحرام، لكن يسن أن يكون إحرامه بعد صلاة سواء كانت نافلة أو فريضة. على كل حال هذا الموضوع لعله يكون موضوع درس قادم إن شاء الله. نسأل الله الإعانة والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم من يستمع القول أن يتبع أحسنه.